السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم كالعادة بكل أدب وهدوء وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة، ويا رب ما يقطع لنا عادة، وإن شاء الله نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين، إحنا وإياكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. خلنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم كما في الحديث اللي رواه مسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. عشان كده عنوان درسي الليله دي والليلة اللي جاية إن شاء الله كمان إن شاء الله هيكون بعنوان النبي ومكانة العلم. موضوع خطير جدا وجميل جدا، ومش قادر أقول لكم في غاية الروعة. إن أنت تتعلم دينك، إن أنت تعرف كل حاجة عن دينك، شيء جميل جدا الإنسان يتعلم ويتثقف ويفهم ويعرف ويقرب من ربنا أكتر، لأن العلم طريقك لإلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عايز أسأل حضرتك سؤال وأسأل حضرتك نفس السؤال، أين يكمن كل العلم؟ عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وسع ربي كل شيء علما. الله أكبر. ولذلك لو تفتكروا حضراتكم في الرحلة الجميلة اللي راحها سيدنا موسى عشان يتعلم بعض الأشياء من سيدنا الخضر، والخضر طبعا نبي كريم، وسيدنا موسى رسول من أولي العزم الخمسة، ومرتبة سيدنا موسى أعلى من مرتبة سيدنا الخضر. شاهد في موضوع أن سيدنا موسى كان عنده علم ما هوش موجود عند سيدنا الخضر، وسيدنا الخضر كان عنده علم ما هوش موجود عند سيدنا موسى. كل واحد ربنا اداله حاجة ما هيش موجود عند التاني. سيدنا موسى لما سئل من أعلم أهل الأرض، قال لهم طبعا أنا، فعتب الله عز وجل عليه ثم دله على من هو أعلم منه في هذه المسائل، في مسائل معينة، فأخبروا أن هناك عبدا في المكان الفلاني، فراح أطلب منه العلم. فراح سيدنا موسى بكل أدب وتواضع، فلما راح وقابل سيدنا الخضر وجالس معاه في السفينة، وهم جالسين مع بعض في السفينة كده والسفينة كده ماشية على البحر، فجأة جه عصفور وقف على طرف السفينة ونقر نقرة مية كده، خد يعني يدوب شربة مية بسيطة كده من المية. فتبسم الخضر ونظر إلى موسى عليه السلام وقال له: إن مثلي ومثل علمك، أو مثل علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين، كمثل ما إلى علم الله عز وجل كمثل ما أخذ ذلك العصفور من ماء البحر. بيقول له: أنا علمي يا موسى عليه السلام وعلمك أنت كمان وعلم الأولين والآخرين، لو جمعتهم كده على بعض لا يمثل شيئا بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ ذلك العصفور من ماء البحر. شوف العصفور خد يعني شربت ميتين، ده نقطة مية من بحر كبير وعظيم أو محيط كبير وعظيم، ومع ذلك سيدنا الخضر بيقول له: علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بما فيهم علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والمفكرين، وكل ده بالنسبة لعلم الله زي النقطة التي أخذها العصفور من ذلك النهر. عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى هو بيوضح جميع العلوم البشرية اللي موجودة في الدنيا كلها، سواء كانت علوم دين أو علوم تكنولوجيا أو علوم دنيوية، أي علوم، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحانه وتعالى، تعالوا قبل ما نشوف بقى مكانة العلم وعظمة العلم وبداية تكريم العلم، المولى عز وجل حينما تكلم عن تكريم العلم وتكريم المنهج العلمي منذ بداية الخلق، لا والله كان قبل الخلق ب50,000 سنة. النهاردة هتسمعوا عجائب أن المولى عز وجل بيوضح لنا مكانة العلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وقبل أن يخلق الكون ده كله. المولى عز وجل كان يوضح للدنيا كلها مكانة العلم. لكن تعالوا الأول نشوف نبذة يسيرة كده عن فضل العلم وفضل أهل العلم. الأول قبل ما أتكلم عن فضل العلم، ممكن أسأل حضراتكم سؤال صغير: حد فيكم يعرف الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والأئمة الكبار دول؟ طبعا في حد ما يعرفهمش، دول أعلام، دول يعني كالشمس في رابعة النهار. طيب سؤال صغير، ما دمتوا عرفتوا الأئمة دول كلهم وعرفتوا تقريبا هم عايشين امتى، حد فيكم بالله عليكم حد فيكم يقدر يقول لي اسم واحد فقط؟ انا مش بطلب يعني، انا ممكن اقول لك دلوقتي اسم 200 واحد من الأئمة الكبار، لكن ممكن تذكر لي اسم واحد فقط من الأغنياء والأثرياء الذين كانوا يعيشون في عهد هؤلاء الأئمة؟ واللي طبعا مش ممكن، انا يعني ايه كل اللي اعرفه الائمه الكبار العلماء الكبار دولت، انما الاغنياء اللي كانوا عايشين في زمان، وطبعا كان في اغنياء يا جماعه، ده كان في ناس يعني بلغه العصر كده مليونيرات، واخد بالك؟ ومع ذلك احنا ما نعرفش اسم واحد منهم. طب ايه السبب؟ ما فكرتوش؟ قال لك لان العلم يخلد ذكر صاحبه، واما المال فلا يخلد ذكر صاحبه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. الله أكبر، العلم هو اللي بيحرسك، العلم هو اللي بيقربك من ربنا، العلم اللي بيعرفك طريقك إلى جنة الرحمن، العلم اللي بيعرفك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم اللي بيعرفك التكنولوجيا والتقدم وإعمار الأرض و كل هذه الأشياء بالعلم، بالعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. أما المال فالمال بيروح وبيجي، والأغنياء بيروح وبيجي. وش معنى كده الأغنياء ما فيهمش خير؟ لا طبعا فيهم خير، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن أنا أتكلم في مقارنة بين العلم والمال أيهم أفضل؟ طبعا العلم. ولذلك الإنسان العالم حينما يموت يترك تراثا، سواء من كتب أو دروس أو سيديهات أو محاضرات، أو ربنا جعله سبب في هداية بعض الناس أو إسلام بعض الناس، أو علم طلبة علم وتركهم، بيترك هذا الأمر فينتفع به في قبري وفي أرض المحشر وفي جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي عنده مال ممكن يترك خير، بس يترك خير ازاي بقى؟ يترك خير لو استخدم المال ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، عمل مسجد، من بنى مسجد بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، عمل كفل طلبة علم، هؤلاء الطلبة كلما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك في ميزان حسناته، طبعا مصاحف وفرقهم، كل اللي يقرأ في المصحف في ميزان حسناته، عمل مثلا قناة إسلامية وخلى جزء من ميراثه يصرف على هذه القناة، كل من يدعو إلى الله عز وجل وكل من يسمع وكل من يهتدي في ميزان حسنات، وهكذا ممكن في اللحظة دي نقدر نقول نساوي بين صاحب المال وبين صاحب العلم. لكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم، العلم يخلد ذكر صاحبه، فالإنسان على مر السنين والأعوام وعلى مر مئات السنين يذكر أن كان في يوم من الأيام كان في عالم اسمه فلان الفلاني، مش من باب الشهرة ولكن من باب الانتفاع بعلمه، عمل علم كذا وكذا وكذا، فالناس تنتفع به. فضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم، اللهم آمين. يبقى إذن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم أجل مطلوب، أعظم حاجة ممكن تطلبها في الدنيا دي كلها، لأن بالعلم تتعرف على ربك عز وجل. فأعظم العلوم وأشرف العلوم وأفضل العلوم في الدنيا دي كلها اللي هي علم، العلم بالله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، أن تتعلم، أن تعرف من هو الله، تتعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك المولى عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكتر ناس بتخاف ربنا هم أهل العلم، ده المفترض، واخد بال حضرتك؟ ولذلك كان أخشى الناس وأتقى الناس لله هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف لفظ الحديث العجيب الجميل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله، ده بيسموه علماءنا بيسموه ده منطوق الحديث، يعني اللفظ اللي طالع في الحديث، لكن في حاجة اسمها مفهوم الحديث. يبقى منطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللي ربنا رايد به خير يفقهه في الدين. طيب منطوق الحديث بقى هو ده. طب مفهوم الحديث كأنه يقول: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. معنى كلامك ده ان الناس اللي بتتعلم علوم دنيوية لا خير فيهم، او ربنا ما أرادش بهم خيرا. لا طبعا، حاشا لله، انا لا اقصد ذلك، بل انا اقصد ان عالم الكيمياء وعالم الطب وعالم الهندسة وعالم الجيولوجيا وعالم وعالم، كل دول طبعا فيهم خير عظيم جدا، وعلم الدنيا ان اردت به وجه الله سبحانه وتعالى تاخد به تقريبا اجر مقارب جدا من علم الدين. بمعنى عالم في الطب وربنا جعله سبب في شفاء الناس وشفاء امراض الناس وبيبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يؤجر كما يؤجر العالم اللي بيعلم الناس دين ربنا، لان الانسان محتاج سلامة الجسد وسلامة القلب. سلامة القلب تأتي من خلال سلامة وصحة المعتقد، ودي بتيجي من خلال علماء الدين. طيب، وسلامة الجسد تأتي من خلال الطبيب اللي انت بتروح له عشان تتعالج على ايديه، فبيكون من خلال ربنا بيجعله سبب في ان يكون سبب لسلامة الجسد. يبقى سلامة القلب على يد العلماء وسلامة الجسد على يد الأطباء، يبقى لا نستغني عن هذا ولا نستغني عن هذا. لأن كنت بزعل الحقيقة من بعض الشباب اللي كان ما شاء الله وصل لكلية الطب وبعد كده يترك كلية الطب ويقول لك هتفرغ للعلم الشرعي، لأن علم الطب هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. مين اللي قال لحضرتك كده؟ طبعا علم ينفع والجهل يضر فيه، لأن أنت لما بتعوز، لما بتكون طبيب بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا بيجعلك سبب في رفع الآلام عن المسلمين، وربنا بيجعلك لو بقيت طبيبة سببا لرفع الآلام عن المسلمات. يبقى احنا محتاجين في كل كوادر العلم في على وجه الأرض محتاجين مسلمين ومسلمات يشغلوا كل هذا، وعلم الطب ده فرض كفاية إن قام به البعض رفع الإثم عن البعض الآخر. وإن لم يكن أي أحد في الأمة الإسلامية يتعلم الطب تأثم الأمة كلها، وكذلك علم الهندسة، وكذلك علم الجيولوجيا، وكذلك علم الكيمياء، وجميع العلوم الدنيوية جماعة، هذه كلها فرض كفاية إن قام به البعض رفع الحرج والإثم عن الباقي، وإن لم يكن به أحد كان الإثم كله والذنب على الأمة كلها تقع في هذا الذنب والإثم. شفت قد إيه؟ حتى عالم الطب وعالم والمدرس، كل دول لهم مكانة في هذا الدين العظيم. الكل له دور في بناء المجتمع وفي إعمار الدنيا وفي إعمار الحياة، وفي أن هم يبذلوا جهدهم علشان رفعة الإسلام والمسلمين، وعشان إعمار الأرض، وعشان علو شأن البلاد الإسلامية في كل أقطار العالم. محتاجين العالم في كل مجالات الحياة. لكن خدوا بالكم، إن كنت عالم في الطب وعالم في الجيولوجيا وعالم في الهندسة وغير ذلك، محتاجين إن حضرتك تتعلم علوم دينية فرض عين على حضرتك وفرض عين على كل إنسان مسلم. بمعنى أنا بصلي، يبقى فرض عين علي إن أتعلم فقه الطهارة، لأن هتوضأ أو أتيمم وهغتسل من الجنابة أو غير ذلك، يبقى لازم تتعلم فقه الطهارة، ده واجب عليك. وعلم إيه تاني؟ وعلم فقه الصلاة ما دمت بتصلي. طيب وإيه تاني؟ والصيام، فقه الصيام ما دمت هتصوم رمضان، ولو معاك فلوس ورايح تحج واجب عليك إن أنت تتعلم فقه الحج. ولو كنت بتتاجر وعندك تجارة وفلوس وأموال لازم تتعلم فقه البيوع. ولو كنت حضرتك عندك فلوس هتزكي يبقى لازم تعلم فقه الزكاة. كل هذه الأمور فرض عين على كل مسلم. في أمور تانية فرض كفاية إن تعلمها البعض يرفع الإثم والحرج عن الباقين. زي إيه؟ زي علم المواريث، زي مثلا علم أصول الفقه، زي علم مصطلح الحديث. كل هذه يعني فرض كفاية يقوم به البعض فيرفع الحرج عن الآخرين. لكن أنا كمسلم وحضرتك كمسلمة، كلنا بلا استثناء فرض عين علينا نتعلم إزاي نتوضى، إزاي نغتسل، إزاي نصلي، إزاي نصوم، إزاي نحج، إزاي نزكي لو معانا فلوس، إزاي إن احنا نبيع ونشتري لو كنا بنتاجر. ما كناش بنتاجر يبقى ده فرض كفاية عليا وليس فرض عين. تعال نكمل مع بعض أحاديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في فضل العلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال، وركز معه بقى في الحديث العجيب ده، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم فضله على أعلانا كما بين السماوات والأرض وأكثر من ذلك مليار مرة. ده فضله على أعلانا، يعني على أفضل مثلا عالم موجود في الدنيا كلها. فتخيل لما بيقول بقى فضلي على أدناكم كفضل إيه على أدناكم، يبقى فضل العالم على العابد. العالم اللي عنده علم، اللي يعرف إزاي يعبد ربنا، اللي بيعلم يعني علوم الدين وبيعرف كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يأخذ الناس بأيدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ده عالم. وخد بالك، العابد ممكن يعبد ربنا على جهل، بمعنى بيصلي ممكن يكونش بيصلي صح، بس هو عنده حماسة عاطفية تجاه الصلاة. ممكن يصلي الظهر 6 ركعات حبا في الصلاة، وشخص بقاله أن الصلاة لو كانت 6 ركعات أو الظهر لو كان 6 ركعات لا يقبل. ففضل العالم بقى على العابد، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كفضلي، يعني كفضل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على أدنى مسلم موجود على وجه الأرض. يا خبر أبيض، دي مسافات يعني لا تخطر على قلب بشر. فضل العالم على العابد زي فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أقل مسلم على وجه الأرض. أي نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. يبقى شوف بقى، شوف العظمة دي كلها، فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم. وإن الله، الله عز وجل سبحانه وتعالى، وإن الله وملائكته، شوف بقى عدد الملائكة بقى في السماوات السبع وما بين كل السماء وما بين السماء والأرض، والملائكة اللي موجودة في الأرض ملائكة لا تخطر على قلب بشر، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، قال أطت السماء، يعني أنت وعانت وحق لها أن طأت، ليها بصراحة أنها تعاني، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله اللي علمتنا كل الخير ده. يبقى إذن شوف بقى المعنى، إن الله وملائكته، كل الملائكة التي لا يعني لا يخطر عددها على قلب بشر، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها، النملة اللي في الجحر وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. شفت أديه فضل العلم، شفت أديه لما بتبقى عالم أو تبقى واحد من أهل العلم، ربنا بيكرمك كل دولت اللي يصلي عليك واللي يستغفر لك واللي يدعي لك واللي يقول لي خير كبير جدا. ولذلك خذوا بالكم يا جماعة، إبليس بيفرح جدا بموت العالم فرحة لا تتصوروها. لو عالم من علماء المسلمين موجود في الدنيا، يوم ما يموت أكتر واحد يفرح مش أعداء العالم ده، مش اللي بيحقدوا عليه، مش اللي بيحاربوه، لا لا لا، إبليس. إبليس بنفسه شخصيا بشحمه ولحمه زي ما بيقولوا كده، أكتر واحد بيفرح في موت العالم. طب ليه؟ قال لك أبالسة، الأبالسة اللي هم تلاميذه يعني، سألوه مرة، بنشوفك أنت بتفرح قوي بموت العالم وما بتفرحش يعني بموت العابد زي ما بتفرح بموت العالم، فاهم إزاي؟ فقال لهم العالم أشد علينا من 100 عابد. العالم أشد علينا، على أبالسة يعني، أكتر من 100 عابد. فقالوا طب ازاي؟ قال لهم تعالوا هديكم بقى درس عملي كده، ووريكم بقى ازاي ان العالم خطروا علينا اشد من 100 عابد. فتمثلوا في صورة بشر وراحوا داخلين على واحد عابد، فابليس قال لهم سيبوني بقى انا اللي اساله وهوريكم الراجل ده عابد بس ما فهمش حاجة. فقال له ايه رايك، هل يستطيع ربك ان يجعل الارض كلها في بيضة؟ قال له بيضة ازاي يا عم، بيضة ايه؟ قال له لا طبعا ما يقدرش. قال له ما يقدرش يخلي الكرة الأرضية، قال له بيضة قد كده يعني والكرة الأرضية ده؟ لا ما يقدرش طبعا. فقال إبليس الأعواني لقد كفر بمقولتي، لأنه أنكر قدرة الله عز وجل، والله عز وجل قادر على كل شيء. وبعدين قام واخدهم وراح دخل على واحد عالم، فدخل عليه قال له هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله، مش الأرض بقى، الكون كله في بيضة؟ قال له أجل، إنه على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فربنا لو عايز أي حاجة يعملها. قال له طب إزاي؟ قال له قادر المولى عز وجل أنه يكبر البيضة ويخليها تحيط بالكون، أو يصغر الكون ويخليه جوه البيضة. شفت قد إيه؟ فإبليس قال لهم شفتوا بقى، أهو دوت علينا احنا كأبالسة أشد من 100 عابد، وموته بيفرحنا، لأن اللي أنا بشتغله طول السنة اللي زي دوت بيفسده في 5 دقائق علي. وهكذا، فالعلم نور والعلماء أنوار موجود على الأرض، ورثته الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. الحبيب المصطفى يقول ألا وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بأول الحديث قال إيه؟ العلماء ورثته الأنبياء، وريث النبي. عشان كده بتمنى كده يتعمل بطاهي لأهل العلم، أهل العلم الحقيقيين، أهل العلم الناس الأفاضل اللي عاشوا للدين وعاشوا بالدين وعاشوا حياتهم كلها لله سبحانه وتعالى، يتعملون بطاهي كده اسمها مكتوب عليها وريث النبي، الوظيفة وريث النبي، ومن ورثة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ولذلك إبليس يقدر يغوي العابد، لكن صعب جدا يغوي العالم، لأن يعني العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والعابد يرى الفتنة وهي مدبرة، بعد ما تخلص وبعد ما يتفتن وبعد ما يقع في الفتنة يشوف الفتنة بقى أنها فتنة، إنما العالم يرى الفتنة وهي جاية. ولذلك أديكم مثال بسيط جدا عجيب جدا، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. المثال ده حقيقة يعني إيه، عشان نلحق نقوله بعد الفاصل، عايز أقول إن ده بيديك مثال إن فعلا بالعلم ربنا بيعصمك من فتن إبليس ومن مكائد إبليس ومن الخطط اللي بيعملها، عشان يعني ليل ونهار هو هدف إبليس كده. هدف إبليس إيه؟ إنه يعزم بالله يوقع الإنسان المسلم في الكفر، ما قدرش يوقعه في الكبيرة، ما قدرش يوقعه في الصغيرة، ما قدرش يشغله بالمباح، ما قدرش يشغله بالمفضول عن الفاضل. واخد بالك؟ وهكذا هو ده هدف ابليس، ان هو في النهايه لازم ان ما قدرش يخلي الانسان يكفر يوقعه في البدعه، ما قدرش يوقعه في البدعه في الكبيره، طب مش كبيره ده صغيره، طب يشغله بالمباحات، طب يشغله بالمفضول عن الفاضل، وهكذا عايز يوقعك في اي خطوه من الخطوات السته بتاعته. فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من مكائد ابليس ومكائد الابالسه كلها اللي موجوده في الدنيا كلها. اسال الله عز وجل ان يحفظني واياكم. نتكلم بقى عن القصه الجميله اللي كانت بتوضح كيف كان إبليس يغوي هذا الرجل العابد، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نكمل مع بعض فضل العلم. كنا لسه من شوية بنقول إن إبليس يقدر إن هو يغوي العابد، لكن ما يقدرش يغوي العالم بسهولة، إن العالم فهمه لو حب يوقعه في شبهة هو عارف الشبهة دي آخرتها إيه، حب يوقعه في شهوة هو عارف آخرتها إيه. فالعالم حتى لو غلط أو وقع على طول بيلحق نفسه ويرجع على طول عن هذا الشيء. خد بالك من حاجة، في يوم من الأيام إبليس دايما بيتدرج، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بيجيش يقول لك مرة واحدة اعمل كذا، إنما يزين لك خطوة وبعدين لقاك شربت الطعم يقوم مزين لك الخطوة لبعض وهكذا لحد ما يوصلك للي هو عايزه. كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصة. برصيصة دوت كان رجل عابد وقعد في صومعته ليل ونهار بيعبد ربنا، ذكر وقراءة وعبادة وصلاة وما شاء الله حاجة يعني أنوار. وبعدين كان عايش لوحده. في يوم من الأيام ثلاث شباب من بني إسرائيل رايحين يجاهدوا في سبيل الله، وناس كانوا عباد وكانوا ناس أفاضل، وبعدين عندهم أخت واحدة والأب والأم ميتين، طب يسيبوا الأخت فين؟ طب عايزين يقعدوا واحد معاها. فقال لا، ما زي ما أنتوا رايحين تجاهدوا أنا كمان عايز أجاهد معاكم. فالمهم طلعوا هم الثلاثة، طب احنا اختنا ما فيش قرايب لينا ان احنا نأتمن اختنا دي انها تقعد معاهم، ودي بنت كبيره. فراحوا قالوا ما فيش غير العابد برصيصه. فراحوا قالوا له ممكن نسيب اختنا عندك؟ قالوا لا لا لا، اعوذ بالله ما بختلطش بالنساء ومش عارف ايه. قالوا مش هتختلط ولا حاجه، احنا هنبني لها صومعه جنبيك كده وهي تقعد تعبد ربنا، بس خلي معاك الفلوس ديت يعني كل يوم بس حط لها اكل وتطمن عليها، ولو حد بس حب يضايقها ولا حاجه يعني بس تاخد بالها منها كاختك يعني. قال لهم طب خلاص طالما هتقعد في مكان تاني مفيش مشكله. وبعدين الشيطان بدا يزين له، كان برصيصه حط مثلا اكل لنفسه بياخد طبق ليها وطبق ليه وهكذا. فجي قال له يعني دي بنت مسكينه وقاعده لوحدها واخواتها بالهم شهرين ثلاثه بره وسايبنا لوحدها، فعلى الاقل حتى يعني خبط كده واستنى حد ما تفتح الباب وادي لها الطبق كده يعني باب الذوقيات يعني واخد بالك. فقال له خلاص مفيش مشكله. قال له حتى غض بصر كنت رجل عابد يعني. المهم خبط عليها فتحت الباب واداها الطبق ففتن بيها لان هي كانت جميله جدا. المهم وراح البيت وبدا الصومعه بتاعته لسه بيبتدي يصلي، ابتدت صورتها تيجي في ذهنه كده وابتدى ينشغل بيها ومبقاش عارف يصلي ولا عارف يركز. وبعدين بعد كده ابليس بدا يزين له، الله طب هي يعني فتحت لك الباب، طب من باب الذوق يعني حتى يعني دي ضيفه ويعني لابد ان انت تؤانسها يعني، اقعد تكون معاها وغض بصرك وانت رجل عابد، وانت هو انت اللي زيك انت هيتاثر بواحده زي دي؟ ده انت ما شاء الله عليك في العباده الله اكبر، عباده وقيام ليل وصلاه وذكر ما شاء الله، ويعني رجل كلك خشوع وتقوى. فقال خلاص مفيش مشكله، صحيح انا هتاثر ازاي؟ ده انا رجل عابد واعبد ربنا من سنين طويله. ودخل قعد معاها مرة والتانية وثلاثة عياذا بالله حد ما وقع في الفاحشة وحملت منه. وبعدين ولدت ولد صغير ولسه ما ولدتش عفوا، حملت منه. فبعدين جاله إبليس قال له طب ده اخواتها لو جم وشافوا منظر البنت وهي حامل دي مصيبة في حقك، ده انت رجل عابد وبعدين دي مش زوجتك وبعدين حمله في الحرام عياذا بالله، طب يبقى سيرتك قد ايه عامله على على ألسنة الناس؟ ده الناس كلها هتكرهك والناس كلها طبعا الناس طبعا ايه لما يكون واحد من اهل الدين ويشوفوا منه حاجه وحشه بتبقى ماشينه قوي في حقه، بتبقى ماشينه قوي في قلوب الناس، الناس يعني بتستقبح منه هذا الامر. فقال له طب اعمل ايه؟ قال له ما فيش غير ان انت تقتلها وهتدفن هي وابنها، وبعدين لما يجوا حتى يسالوك بعد كده قول لهم جالها مرض وماتت وقدر الله ما شاء فعل كده، واعمل نفسك ان انت حزين. قال له خلاص ماشي. فقتلها والولد موجود في بطنها، وبعدين راح دفنها في مكان ما وخلص على كده. أيام ورجعوا الثلاثة من الجهاد، وبعدين بيسألوا برصيصة فين أختنا؟ فعمل نفسه إنه بيبكي وقدر الله ما شاء فعل، والبنت جالها مرض وتعبت ومش عارف إيه، وحاولت إن أنا أنقذها ما عرفتش، المهم إنها ماتت. فقالوا قدر الله ما شاء فعل وزعل على أختهم ورجعوا ناموا. وهم نايمين واخد بالك؟ فجالهم إبليس في المنام قال لكل واحد فيهم ده برصيصة فعل بها الفاحشة ودفنها في المكان الفلاني. الثلاثة صحوا مفزوعين، في ايه يا فلان؟ قال له انا شفت رؤيا او حلم غريب كده. شفت ايه؟ قال له شفت كذا. قال له انا شفت نفس الكلام. قال له طب تعالى. طيب فراحوا لنفس المكان الذي وصف لهم، حفروا لاختهم ميته والجنين كان في بطنها، فما كان منهم الا ان هم جابوا برصيصه فاعترف طبعا بالجريمه اللي عملها، فخدوه وصلبوه على خشب وخلاص هيقتلوه. فجاءه ابليس وقال له لن ينجيك من هذا الا انا بس الوحيد اللي في الدنيا دي اللي اقدر انجيك من اللي انت فيه. قال له كيف ذلك؟ انت اسجد لي. قال له اسجد لي وانا انجيك. قال له اسجد لك؟ قال له انت لو سجدت لي انا هنجيك حالا واخلصك ومشي. فسجد لابليس، فذهب ابليس وقال اني اخاف الله رب العالمين. فصلب الرجل ومات كافرا بعد ان كان مؤمنا، لانه سجد لابليس من دون الله سبحانه وتعالى. كمثل الذين من قبلهم قريبا، كمثل الشيطان اذ قال لانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما الاثنين في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. شوف بقى، فالشيطان بيقول له اكفر، فلما كفر قال له لا ده انا بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يا سبحانك يا ربي، شوف وصلنا لحد ايه؟ لانه عابد ما قالوش عالم، انما لو كان عالم كان لا يمكن ابدا يقدر يوصله للمرحله ديت، لانه عالم مفاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى نكمل مع بعض فضائل طلب العلم عشان عايزين نخش بعدها بقى على كيف كان تكريم العلم وقضية العلم قبل خلق السماوات والأرض، بل وقبل خلق آدم عليه السلام وخلق جميع البشر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسمع بقى الثلاث أحاديث دول هتسمع فيهم العجب العجاب. الحديث الأولاني رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. عيد الحديث تاني، أكيد طبعا عايزين نسمعه تاني. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم. ما فيش أي واحد في الدنيا يخرج من بيته كده ونيته أنا رايح أطلب العلم. راح تطلب في أي مكان بقى، في مسجد، في جلسة طيبة، في بيت عالم، رايح حتى معزوم عن حد من قرايبك كده وتقعد تتفرج على برنامج تلفزيوني تسمع كلمتين فيهم علم، واخد بالك؟ ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. يعني الملائكة تفضل فرداله أجنحتها من ساعة ما خرج من بيته لحد ما راح طلب العلم، وهو راجع من طلب العلم لحد بيته كل دوت، وهو الملائكة تفرد له أجنحتها رضا بما يصنع. الله، اسمع اللي بعده. الحديث اللي بعده رواه الطبراني في الكبير بسند حسن صحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. الله، بيقول اللي يخرج من بيته الغدو والخروج في أول النهار، من غدا من بيته أو من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، سواء كنت بتتعلم أو سواء كنت بتعلم، عشان ما نقولش إيه ده احنا كده هنفضل ناخد ثواب 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 لحد اما نخلص تعليم، واخد بالك؟ ولما نيجي نعلم ينقطع الثواب. فالنبي عليه السلام كانه بيقول لك لا، الثواب واصل لك وانت طالب علم وانت عالم. واسمعها مني بقى كده وخد بالك من الكلمه دي كويس قوي، حتى لو بقيت اعلم واحد على وجه الارض انت برضه طالب علم. واحفظ الجمله الجميله بتاعت الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، بيقولوا له انت اصبحت علما من أعلام أهل العلم، فإلى متى تطلب العلم؟ على طول شايفينك بتذاكر. قال مع المحبرة إلى المقبرة، أفضل أطلب العلم من حد آخر يوم في حياتي وأنا نازل إلى قبري. الله، عشان كده بقى في دروس طلب العلم ديت أو في دروس مكانة العلم هتشوفوا نماذج من الصحابة والتابعين، والله العظيم يا جماعة ما هتصدقوا، نماذج عجيبة جدا، نماذج فوق ما يخطر على بال الإنسان. يعني يوصل لمرحلة واحد من التابعين سنتين كاملين ما حطش لقمة في بقه. ازاي يعني مات؟ يعني لا، ما ماتش، كان بياكل بس من كتر انشغاله بالعلم كان يقعد ماسك الكتاب عمال يقرأ ومش فاضي. فتيجي اخته تحط الاكل قدامه، مثلا محضر له سندوتشات مثلا، وتاكله اللقمة في بقه وياكل ياكل ياكل لحد ما يشبع ويشرب المية وهو عمال بيقرأ في الكتاب، ما عندوش وقت ياكل. وبعضهم كان يقول لهم نشفوا لي الخبز ودقوه كده طحنوه زي البودرة كده وهتهولي أسفه بالمية. فيقول طب ليه؟ طب ما تاكل العيش طري فإنه أهنأ وأمرأ. فيقول ما بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. طبعا مش حرام أنت تاكل عيش طري، لحسن حد يقول إن حرام، لا طبعا، لكن هو كان حريص جدا على وقت لدرجة بيقول لك إيه، لما باكل العيش طري بياخد مني وقت مثلا 5 دقايق الرغيف مثلا أو 10 دقايق. قال لك أنا لما بسفه ما بياخدش ربع دقيقة. فبيقول لك ما بين ده وما بين ده أنا بقرأ 50 آية في كتاب الله. شوف قد ايه حرصهم على الوقت وعلى العلم. يبقى من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلما كان له اجره قد ايه يا جماعه؟ كان له كاجر حاج تاما حجته، طبعا حج نافله. يبقى اللي رايح عشان يتعلم وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع، وهو رايح وهو جاي، وبعدين اجره كاجر الحاج حاجا كاملا او حاجه تامه. طيب والثواب الثالث، خد بالك، والثلاثه رايحين مسجد أو رايحين يعلموا أو يتعلمون. الحديث الثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلم أو يعلم فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. يبقى 3 ثمرات في 3 أحاديث اللي احنا ذكرناهم. خليكم معايا بقى ركزوا فيها. رقم 1، خارج تطلب العلم، رايح تطلب العلم ونيتك طلب العلم، الملائكة تفرد لك أجنحتها رضا بما تصنع وانت رايح وانت جاي. الحاجة الثانية، لك أجر حاج، أي لك أجر كحاج تاما حجته. الأجر الثالث أنك كالمجاهد في سبيل الله. يا خبر أبيض، كل ده عشان طالب العلم. طبعا لان العالم هو اللي بيعلم المجاهد، هو اللي بيعلم الاطباء الناس كلها، وبيعلم الاطباء ازاي يتعاملوا بالمعامله الانسانيه والمعامله الشرعيه مع الناس، وبيعلم المهندس وبيعلم الاستاذ وبيعلم العالم. يا جماعه بيعلم الدنيا. اوعى تفتكر ان العالم ده فقط بيعلمك قران وحديث فقط، ابدا، ده بيلقي هذا العلم على ارض الواقع، يعلمك ازاي تكون امين، ازاي تكون صادق، ازاي يكون عندك ذوقيات جميله، ازاي ان انت تكون انسان بتتعامل مع الناس معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى، إزاي تتاجر، إزاي تتعامل في مسائل التجارة من غير ما تقع في أي شبهات ربا أو أي حاجة فيها مخالفة شرعية، إزاي أنت تتعامل في البيوع والتجارات بمعاملة شرعية، يعلمك إزاي أن أنت تتعامل مع زوجتك مع أولادك، إزاي أن أنت تتعامل وتربي أولادك، إزاي إزاي في كل ما يخطر على بالك، إزاي تتعامل مع الجار، إزاي تتعامل مع أولادك، إزاي تتعامل مع الحاكم بتاعك، ازاي تتعامل مع المرؤوس اللي تحت منك، ازاي تتعامل مع الدنيا دي كلها، ازاي تتعامل حتى مع الدواب والحيوانات، كل هذا تتعلمه على يد اهل العلم. ربنا يحفظ جميع اهل العلم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه باسناد حسن: الدنيا ملعونه. خبر ابيض، الدنيا ملعونه. اي نعم، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا في استثناء واحد فقط استثناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الا خد بالك بقى، قال: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هعيد لك الحديث تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب معنى كلمة الدنيا ملعونة إيه يا شيخ محمود؟ يعني ما نعيش في الدنيا؟ لا، استغفر الله، تعيش وتنبسط وتبقى غني وتبقى في أحلى المراكز وتبقى إنسان ناجح وتبقى إنسان كده بيقولوا عصامي، بس ما تنساش فضل ربك وما تنساش فرض ربك سبحانه وتعالى. قصد النبي ان الدنيا ملعونه لمين؟ للي بيستخدمها في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. والدنيا كما يقولون لا تذم لذاتها، انما الذي يذم في الدنيا هو ما يفعل في الدنيا. الدنيا دي هتكون سبب ان الانسان يكون في الفردوس الاعلى، ليه؟ استعمل الدنيا دي في طاعه ربنا، يعمل ماله الصالح للرجل الصالح، استخدم دقائق الدنيا وساعات الدنيا اللي هو عاشها في السجود والركوع والعباده والاعمار وخدمه المجتمع وخدمه الاسلام وخدمه المسلمين وخدمه بلده وخدمه اسرته، وفي ان هو يعلي رايه الاسلام في كل مكان، وانه يعلم الناس دين ربنا سبحانه وتعالى، وانه يحسن الى الناس ويكرم الفقراء واليتامى والمساكين. يا جماعه الدنيا دي لحظات وساعات، ففي انسان عمر الساعات دي بكل ما يرضي الله، وفي انسان عمر الساعات دي بما يغضب الله سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا مذمومه لمن فعل فيها شيء يذم، والدنيا جميله جدا وهي مزرعه للاخره كما قيل: الدنيا مزرعه للاخره، الا هتغرسه في الدنيا هتجنيه هناك في الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. عشان كده بيقولوا ايه؟ يقول لك كن عالما فإن لم تكن عالما فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فكن في صحبة أهل العلم. المهم أن أنت لا تبعد أبدا عن مصدر النور. ومن بركة العلم ومن عظمة العلم وقيمة العلم أن ربنا استشهد بأولي العلم على أجل شيء يشهد عليه، ألا وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله يقرأ الآية على بعضها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. تعال نشوف حديث عجيب قوي، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا دي يا جماعة لأربع أصناف من البشر، خد بالك. رجل أو رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم ما شاء الله وعنده فلوس كتيرة غني، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحما، فهذا بأعلى المنازل. وفي رواية أخرى: رجل آتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الحق. الله عرف ان هو انه يصرف الفلوس دي كلها في الحق. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، انسان عنده نية صادقة، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية، فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. تبقى أنت كده عالم ومعكش فلوس كتير، فلما تلاقي واحد عالم تاني بنى مسجد، عمل خير، بنى دار أيتام، أكرم فقراء ويتامى، زوج يتيمات، عمل أي خير، فتقول: يا رب يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. دي ما بيسموهاش حسد، بيسموها الغبطة. والغبطة هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. خد بالك مسألة مهمة جدا، لما تلاقي حد على خير واخد بالك اتمنى زي اللي عنده، زي اللي عنده، ما تتمناش زوال اللي عنده. ربنا يعافينا ويعافيك من القلوب دي يا رب. تتمنى تقول: يا رب بارك له يا رب وارزقنا احنا كمان يا رب. وخصوصا لما يكون امر دين مش امر دنيا، مش واحد جاب تلاجه يا رب ارزقنا تلاجه، زي عربيه ارزقنا عربيه زي. وده جائز على فكره مش مشكله، بس ما تكونش نظر نظره حقد او حسد. انما الحسد لا يكون الا في حاجتين: واحد ربنا اداله فلوس واخد بالك فتقول: يا رب اديني زيه عشان اعمل خير زيه. واحد ربنا اداله علم او قران واخد بالك فهو يصلي بيه اناء الليل واطراف النهار، والعالم ده عمال بيعلم الناس كلها، فتقول: يا رب يا رب ارزقني علم زي يا رب عشان اعلم الناس، ارزقني القران عشان اتمتع بالقران يا رب، اقراه واعلمه، خيركم من تعلم القران وعلم. هكذا تكون همتك كلها ان انت ربنا يجعلك سبب في ان انت توصل الخير للدنيا دي كلها. احب الاعمال الى الله واخد بالك سرور تدخله على مسلم كما ورد في الحديث. فالمهم فبيقول لك فايه، والرجل التالت بقى، الرجل التالت رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. والصنف الرابع: لم يؤته الله مالا ولا علما، ما شاء الله ما فيش لا دين ولا علم ولا فلوس، فهو شوف بقى هياخد قدوته مين، الاولاني ولا التالت؟ هياخد قدوته التالت. يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل من المعاصي والذنوب و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. السؤال: ايه اللي فضل الرجل الاولاني على الرجل التالت؟ الاولاني معاه فلوس وعلم، فهو يعرف لله في حقه ويصل به رحمه، فهذا باعلى المنازل. التالت عنده فلوس وما عندوش علم، يبقى الفرق اللي ما بينهم ده بأعلى المنازل وده بأخبث المنازل. الفرق اللي ما بين ده أعلى المنازل وده أخبث المنازل، العلم، إن ده عنده فلوس وعلم والتاني عنده فلوس وبس. شفت قد إيه؟ عشان كده بيقول لك: فسلط ما له على هلكته في الحق. طب هو يعرف مين ده حق؟ يعرفه من خلال العلم، يبقى الراجل ده عنده علم. خدت بالك؟ يبقى العلم يخلي الإنسان يقدر يتصرف في ماله، يقدر يتصرف في حياته بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نتقابل بعد الفاصل عشان نكمل الموضوع. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن كن عالما، أو إن لم تكن عالما كن طالب علم، وإلا فكن في صحبة أهل العلم. المهم اوعى تغيب عن مصدر النور، فالنور كله في العلم اللي بتتعلمه عن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. علماء اللغة يقول لك لن لما تيجي مع فعل المضارع تفيد الاستحالة، يعني مستحيل تضل بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لحضرتكم حاجة غريبة جدا، كلكم طبعا عارفين الإمام البخاري، شوف أنا بعمل إزاي، إمام عالم يا جماعة. النهاردة الإمام البخاري بيحارب من بعض الناس اللي مش عارفة مين هو الإمام البخاري. أنت لما تقرأ في سيرة هذا الإمام العالم، والله العظيم أنا لما بقرأ في سيرته والله العظيم أنا بخجل من نفسي، والله العظيم بحس إن أنا خسارة في اللقمة الحاف لما بقرأ سيرة إمام زي الإمام البخاري. الإمام البخاري ده كان عنده 16 سنة وكان إمام عالم، لو موجود النهاردة هو عنده 16 سنة يعلم الكرة الأرضية كلها من علمه رحمه الله رحمة واسعة. الإمام البخاري أبوه ما كانش لا عالم ولا طالب علم، تخيلوا حضراتكم بقى، وده الإمام البخاري، أبوه لا كان طالب علم ولا كان عالم، لكنه كان رجل شريف جدا وكان غني جدا. أبوه كان رجل تاجر، وكان لما يوزي تاجر كان دايما هو في صحبة أهل العلم، كان في صحبة الإمام اللي هو شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، وفي صحبة مجموعة من الأئمة، كان يحبهم جدا وكان يقرب منهم جدا، فكان بيتاجر ويكسب، وبعدين قبل ما يخش في التجارة يسأل بقى الأئمة الكبار المعاملة دي حلال ولا حرام أو فيها شبهة، لو فيها شبهة بيتركها، لو حرام بيتركها، لو حلال بيسمي بسم الله ويقول الله على بركة الله ويبتدي في هذا المشروع. فعند موت والد الإمام البخاري قال له تعالى يا بني، قبل ما يموت كده بفترة بسيطة كده هو على فراش الموت، قال له يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف، يعني مليون، زي ما قلت لحضراتكم ان اللغة اللي كانت موجودة في عهد الصحابة وعهد التابعين وتابع التابعين ما كانوش يعرفوا لغة المليون بقى والأرانب والفيال والديناصورات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي احنا ما عرفناش غير مثلا في الستينات ولا السبعينات، إنما زمان ما كانوش يعرفوا لغة المليون. فلو واحد عنده مليون يقول لك أنا عندي ألف ألف، عنده 2 مليون يقول لك عندي 2000 ألف، واخد بالك؟ إنما ما فيش حاجة عندهم اسمها مليون. فأبو الإمام البخاري كان عنده مليون، فبيقول لابنه أنا تركت لك 1000 ألف. شوف بقى الكلمة اللي جاية ديت بالله عليك، بيقول له يا بني لقد تركت لك 1000 ألف والله ما أعلم درهما فيه أو درهما منه فيه شبهة. خد بالك دايرة الحلال والحرام والشبهة، دايرة الحلال موجودة يعني أقول وسط كده، خد بالك في مكان، وبعدين في وسطها دايرة شبهات كبيرة قوي، خد بالك، وبعدين في الآخر خالص دايرة الحرام. فطول ما أنت عايش في دايرة الحلال أنت بعيد عن الشبهة، ومن باب أولى بعيد عن الحرام، يعني في الطرف اللي على اليمين الحلال والطرف اللي على الشمال الحرام، والدائرة اللي في نص ديت يبقى الحلال بين كما في الصحيحين، الحلال بين واضح جدا، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. خد بالك بقى، فمن وقع في الشبهة، فمن استبرأ لدينه وعرضه، خد بالك فمن يعني اللي يبتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الله، يبقى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. زي ما قلت حضرتك حلال يمين حرام شمال، الاثنين بعاد عن بعض جدا، ده في طرف وده في طرف، بس بينهم مشتبهات امور شبهات كده، فاللي ينزل في دايره الشبهه قرب من دايره الحرام، فاللي يقع في الشبهه يقع في الحرام في الغالب. فابو الامام البخاري بيقول له تركت لك 1000 ألف والله ما اعلم درهما منه فيه شبهه. الله اكبر، كل دارين، لأنه كان في صحبة أهل العلم، ما فيش خطوة بيعملها في تجارة ولا في غيره إلا ما كان بيسأل أهل العلم. وعشان كده العلم والله العظيم يا جماعة يجلب لك السعادة، يجيب لك السعادة. كل ما تيجي تفتح كتاب كده وتقرأ فتتعلم معلومة جديدة، لو أنت عالم بجد هتحس بتواضع وتحس بذل كبير جدا لله سبحانه وتعالى، إن كل ما أتعلم مسألة يا ربي فأنا أتعلم من خلال المسألة دي إن أنا كنت جاهل بالمسألة دي، فأزداد خشية لله سبحانه وتعالى، فأتعلم، وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلي. خد بالك، مش بقى أتعلم لي كلمتين خلاص بقى لقى نفسي في السماء ومش عارف إيه. كان مشايخنا الأفاضل الله يحفظهم ويرحم من مات منهم كانوا يعلمونا. حتى شيخ المشايخ كان يقول لي يا محمود يا ابني العالم ده عامل زي سنبلة القمح. سنبلة القمح دي طول ما هي مليانة مليانة حب قمح كده، وزي العالم لما يكون مليان علم كده، يقول لك كل ما تكون السنبلة دي مليانة تلاقيها ايه ميلة على الأرض من الثقل من التقل اللي موجود فيها، ولما تلاقي سنبلة القمح دي فاضية ما فيش جواها ولا قمحية تلاقيها واقفة كده ايه شامخة ومستكبرة. دي نفس الحكاية. يقول عايز تعرف العالم اللي مش عالم، تلاقي العالم كده متواضع وسمته بسيط كده وهادي في توصيل المعلومة، ما فيش عنده لا بيتشنج ولا بيصرخ. اللي بيصرخ ده بيصرخ ليه؟ عشان عايز اقنعك باللي انا بقوله بس بالعافية. بالعكس، لما يكون عندك علم وعندك حجة اتكلم بالراحة. انا مش محتاج ان اسمع ان انت بتزعق لي. انت بتزعق لي ليه؟ عايز تقنعني باللي انت مقتنع بيه؟ طب ما تقنعني بالحجة بدل ما تقنعني بالزعيق وتقعد تصرخ في وشي. ولذلك انا يعني مثلا كتير جدا ما بخطبش جمعة، يعني بسبب ظروف ما. فلما بروح اخطب، لما بروح اسمع جمعة، والله العظيم يا جماعة كأني اعذب، كأني اجلد. ليه؟ خطب طبعا طويلة جدا زيادة عن اللزوم، يعني والله الذي لا اله غيره. من فترة كده قريبة والله رحت حضرت خطبة ورب الكعبة، الخطبة كانت ساعة وربع 75 دقيقة. تعرفين حضراتكم انا لما بخطب وفي ناس قاعدين دلوقتي قدامي وبيسمعوني لما بخطب، خطبتي تلت ساعة لا تزيد عن تلت ساعة. وبعد التلت ساعة الناس خلاص كده يا جماعة الخطبة مش خلصت خلاص كده تمام، انا هدي درس 10 دقايق او 5 دقايق. اللي عايز يقعد انت خلاص الخطبة خلصت، لو عايز تنصرف في امان الله ربنا يحفظك. عايز تقعد اهلا بحضرتك، اتفضل اقعد، انت غير ملزم براحتك. عايز تقعد براحتك، عايز تقعد 5 دقايق 3 دقايق وتمشي براحتك، انا يعني ما اقدرش اغصب عليك. ساعة وربع في خطبة وتقعد تجمع اللي اتقال في الساعة وربع يتقال في 3 دقايق، لكن عيد وزيد وعيد يزيد. وبعدين بقى الاصعب من ده كله الصريخ. ما تعرفش هو الخطيب بيصرخ ليه؟ صريخ وصوات وصريخ والميكروفونات عماله تضرب. لدرجه مره وعلى استحياء مني كانت ودني تعبانه والله، والله جلست في الخطبه عامل كده مش قادر اتحمل الزعيق لاني كنت جنب السماعه وداني بقت تصفر، واخد بالك؟ فالواحد لما يخطب اخطب كده بهدوء، وصل المعلومه كده بهدوء، ومفيش داعي ان انت تشخط في الناس. عايز تقول لي ما اصل النبي كان اذا خطب ارتفع صوته ومش عارف ايه. ايوه النبي ما كانش على عهده ميكروفونات صلى الله عليه وسلم، فلو هو بيتكلم بصوته بس كده والمسجد موجودين، فلو علّى صوته، وبعدين ده النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم، لو علّى صوته حتى فصوته أندى من الندى صلى الله عليه وآله وسلم. انما لما يكون في ميكروفون والصوت عالي جدا والميكروفونات والسماعات في ودانك وانت بتصرخ، بتصرخ ليه؟ الشاهد في موضوع ان الانسان في الدعوه كده لازم يكون عنده حكمه في توصيل الدعوه. العلم يجلب لك السعاده، والسعاده دي في صدرك، ما فيش حد في الدنيا يقدر ياخدها منك. ولذلك الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، لما في يوم من الايام واحد من العلماء كان بيغير منه، فراح وشى عند السلطان وقال له ده الامام ابن تيميه يريد ملكك، انا عايز يعمل كده ايه حركه يستولى بها على الملك بتاعك. فالسلطان ده راح جايبه قال له يا ابن تيميه سمعت انك تريد ملك. فابتسم الامام ابن تيميه قال له ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك ابائك ولا اجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضه، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الراجل ما عجبوش الكلام، راح مشاور كده دخلوا السجن. فهم دخلوا السجن قال ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أن رحت فهي معي، في أي مكان أمشي به فجنتي وبستاني في صدري. ثم قال أنا قتلي شهادة، هتقتلوني أبقى شهيد، وإخراجي من بلدي سياحة أسيح في الأرض، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. اتسجن في اليوم ده هو واخوه الإمام ابن تيمية، وجلس بجوار أخيه يقرأ القرآن 89 مرة، ختم القرآن حوالي 89 مرة، وفي آخر مرة وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. في القصة الثانية بقى دي كان السجن الأخير اللي اتسجنه. في سجن قبليه كان اتسجنه الإمام ابن تيمية، والإمام ابن تيمية لما تقرأ سيرته حاجة عجيبة قوي. هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة ما اتجوزش أصلاً، إمام عالم كبير وما اتجوزش، ما كانش عنده وقت يتجوز. اتسجن 18 سنة متفرقة، سنة في سنتين في 6 شهور في مش عارف إيه، خد بالك؟ فقعد في السجن 18 سنة، وكان يؤلف ويصنف ويدعو إلى الله وهو جوه السجن. في يوم من الأيام، ودي يعني مش عايز أقول نكتة إنما فعلا هي حاجة موقف عجيب جدا، دخل السجن مرة الإمام ابن تيمية ودخلوه في وسط الجنائيين بلغة العصر كده، يعني اللي حرامي واللي بتاع مش عارف إيه واللي فاهم إزاي واللي بتاع ما فيش كان مقامهم بانجو، كان في حاجات تانية غير البانجو واخد بالك. فالمهم إيه، فدخل فلقاهم قاعدين بقى بيلعبوا ويهزروا ويضحكوا مش عارف ايه، فبيقول لهم ماذا تصنعون؟ قالوا بنقضي الوقت عشان يخلص مش عارف ايه، اهو بننكت شويه ونهزر شويه ونضحك شويه ونضرب بعض ونعور بعض شويه، يعني بنقضي الوقت في كده. قال لهم لكنكم خلقتم من اجل ان تعبدوا الله سبحانه وتعالى. المهم من هنا لهنا كان الامام رحمه الله رحمه واسعه لما تقرا في سيرته كان ليه هيبه، ليه هيبه عجيبه عجيبه جدا، وكان مقنع وليه حجه وكان رقيق القلب جدا. فقعد يكلمهم ويذكرهم بالله حتى في يومين فقط يا جماعة، في يومين كل المساجين اللي موجودين في الزنزانة معاه استقام حالهم، فكان يصلي بيهم الصلوات الخمس. خد بقى لحضرتك بقى، بعد الفجر يديهم ايه حلقة تحفيظ قرآن، بعد الظهر تفسير، بعد العصر فقه، بعد المغرب مثلا يعني المهم ايه كل بعد كل صلاة علم من العلوم. في خلال فترة بسيطة جدا طلع من الحلقة ديت من وسط الناس الجنائيين دول طلع منهم علماء لا يشق لهم غبار. كان في منهم ناس مقضيين مدة معانا في السجن سنتين ثلاثة مثلا، يجي وقت خروجه مثلا قضى سنتين والنهاردة مثلا معاد خروجه، فيجي السجان يقول لهم أين فلان ابن فلان؟ يقول له أنا، يقول له إفراج خلاص النهاردة هتخرج، يقول له مش عايز أنا قاعد مع الإمام، يقول لك فكان يفوت دفعة خروجه بره من السجن. يعني يا جماعة مش قاعد مثلا في جراند حياة ولا قاعد فين، ده راجل قاعد في السجن واخد بالك، ومع ذلك كان حاسس ان السجن ده جنة في روضة العلم واهل العلم، واعادوا مع الامام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله. فضلوا قاعدين معاه في الحلقة دي يا جماعة، وكل اللي كان جاله وقت خروجه من السجن رفض انه يخرج من السجن وفضل قاعد مع الامام. في الوقت ده رب مجموعة من العلماء لا يشق لهم غبار، بعد ما خرجوا بعد كده من السجن كلهم مع الإمام كلهم انتشروا في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم في بقاع الأرض، ودي كانت ثمرة جميلة جدا للإمام رحمه الله رحمة واسعة. من ضمن الأشياء الجميلة إن أنت حتى في الإمامة والحديث رواه مسلم إن النبي وضح إن لا يؤم القوم إلا أعلمهم. في البداية قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قل بالك بقى قال فأقدمهم إسلاما، يعني أكبرهم بقى في السن كده وأقدمهم إسلاما. حاجة جميلة قوي توقير أهل العلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كان مثلا 3 4 أو 5 أو 10 أو 20 أو 70 يموتوا أو حتى يستشهدوا، كان لما يجي يدفنهم في القبر خد بالك بقى طبعا القرآن ده قالب به علم. يعني أنت النهاردة لما تيجي حتى تروح تطلب علم على يد اي حد من اهل العلم رقم واحد ولا يقبل ان واحد يتعلم على دي قبل ما يختم القران، لانك انت محتاج القران في الاستدلال باي احكام شرعيه وفي الامور الفقهيه وفي الامور حتى في اي حاجه محتاج ان انت تستدل بايه قرانين. فاول حاجه لما يجي حد يتعلم على ايديك رقم واحد تقول له اختم قران وتعالى لي، وبعد ما تختم القران بقى نبتدي نتكلم بقى ونشوف هندرس ايه ونعمل ايه ونسوي ايه و وهنتكلم طبعا من ضمن المشوار بتاعنا كده هنتكلم في ازاي تطلب العلم وازاي وايه الاولويات بتاعتك في طلب العلم. يعني مساله مش مساله ان انت تمسك اي كتاب وانت تزهق من ده تقوم داخل على ده وتزهق من تاني تخش علينا يبقى انت كده ايه عمال تاخد من كل حته، انما لابد يكون في حاجه منهجيه كده وانت بتطلب العلم علشان يبقى الثمره موجوده والثمره واضحه جدا في دعوتك الى الله سبحانه وتعالى. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. طب خلاص كده، طب الكل كان ما شاء الله اقراهم لكتاب الله، الموجودين كلهم يا جماعه ختمين القران، يبقى اعلمهم بالسنه، يبقى العلم هنا يقدم بقى اعلمهم بالسنه. طب الكل ما شاء الله سواسيه في علم السنه، يبقى ايه؟ يبقى اكبرهم سنا اللي هو اقدمهم اسلاما. ولذلك كان النبي من توقيره لاهل القران واهل العلم لما يجي يدفن مثلا 3 4 و5 خد بالك او اي عدد يقول ايهم احفظ لكتاب الله، يقول فلان مثلا حافظ ال 30 جزء وده حافظ 25 وده 20، فيقدم اللي خاتم القران كله الاول يدفن، ثم اللي بعده اللي حافظ 25 جزء مثلا، ثم اللي بعده اللي حافظ 20 جزء، فكان يقدم الاقرا والاعلم حتى عند الدفن. حتى عند الدفن له مكانه عظيمه جدا جدا، يقدم في قبري. ولذلك الانسان لما يكون عارف قدر العلم وقيمة العلم. وهنختم بالعنصرين دولت، والدرس اللي جاي هيكون فعلا مفاجأة، هوريك بقى كيف كان تقدير قيمة العلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما لحقناش نقولها النهاردة، هنقولها من المرة الجاية. لكن عايز أختم بحتين حلوين الأول. حتى الأولانية في قصة قارون، في قصة قارون لما خرج قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا بخته إنه لذو حظ عظيم. يجي هنا بقى قدر أهل العلم وفهم أهل العلم اللي فاهمين إن الدنيا دي كلها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى بيعلق بعدها يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من قيمة العلم إنه وصل قيمة العلم حتى في عالم الطير والحيوان، إن المولى عز وجل أحل لنا صيد عزك الله الكلب المعلم ولم يحل لنا صيد الكلب غير المعلم. يعني عزك الله لو معك كلب صيد وهذا حلال، حلال إن يكون عندك كلب صيد أو كلب حراسة، واخد بالك؟ لو معك كلب صيد وانت خارج تصطاد مثلا غزلان، خارج تصطاد أي حاجة، فكلب الصيد ده لو راح اصطاد لك غزالة وجابها بس ما يكونش خنقها، يعني مسكها من إيديها مسكها من هنا، المهم إنه ما يقتلهاش، المهم يكون لسه فيها الحياة. فلو راح كلب الصيد اصطاد لك صيدة وخدها وانت قبل ما يروح تسمي الله سبحانه وتعالى، يعني قبل، يعني اول مثلا لقيت غزالة فاطلقت الكلب تقول بسم الله، راح الكلب عزك الله جاب لك الغزالة وقال حد عندك صيده حلال، فان كان الكلب غير معلم فصيده حرام يعتبر ميتة. حتى وصل التكريم ان الكلب الصيد المعلم له قيمة عظيمة جدا في ان يكون حلال الاكل تاكله ده من وراء لو صاد لك هذا الصيد، والكلب معك في نفس الصيد ولكنه غير معلم فلو صاد لك يعتبر ميتة. يقول جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. خد بالك بقى، فكلوا مما أمسكن عليكم، يعني لو أمسك الصيد لك فهو حلال، يعني ما لو أمسكه لنفسي وقعد يأكل منه فهو حرام. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إن شاء الله المرة اللي جاية هنشوف كيف كانت قيمة العلم ومكانة العلم وكيف كان تقدير العلم ومكانة العلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكيف كان تقدير العلم حينما خلق آدم عليه السلام، ثم كيف كان قيمة العلم عند الأنبياء والمرسلين وبخاصة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وهنذكر بقى نماذج عظيمة جدا في غاية روعة في حياة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ثم نذكر بعد ذلك فضل الله سبحانه وتعالى كيف تطلب العلم، ثم سنذكر أن رفع العلم في آخر زمان سيكون من أشراط الساعة الصغرى، أن العلم سيرفع والقرآن سيرفع من الأرض ولا يبقى في الأرض لعلم ولا علماء ولا يبقى في الأرض قرآن. الكلام ده في آخر الزمان عياذا بالله، ربنا عافينا وعافيكم، حينما ينزل أو يظهر المسيح الدجال ثم يقتل وبعدين بيأجوج ومأجوج في فترة كده حقبة كده. إن شاء الله ربنا ما جعلناش ندرك هذه أو هذا الزمان. ربنا يبارك فيكم يحفظنا إياكم، في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعض الإيميلات لحضراتكم وبنأتي للصلاة إن شاء الله. الأستاذة مروة، هل يجوز الجمع والقصر وأنا لم أتحرك إلى البلد وأريد معرفة الجمع والقصر في السفر؟ هي الجمع والقصر إن شاء الله محتاجة درس لوحده، لكن هنقول نبذة بسيطة عنها. لو حضرتك مثلا في القاهرة وخرجتي ووصلت إلى المطار ولسه مثلا مسافرة مين؟ مسافرة مثلا السعودية، فمسافر السعودية فهقصر من فين؟ بعد ما اروح السعوديه؟ لا، ممكن نقصر وانت هنا، بس ايه؟ بس هكون فارقت الاخر مباني المكان اللي انا عايش فيه. بمعنى ايه؟ انا خارج من القاهره فوصلت مطار القاهره، خلاص كده انا خرجت من حدود القاهره، وصلت المطار، في المطار نفسه اقدر ان انا اجمع واقصر. تمام كده، يبقى في قصر وفي جامع وانا في المطار. وبعد كده لما اوصل هناك بقى يعني بقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والمغرب ما فيهوش قصر وكذلك الفجر ما فيهوش قصر، والقصر في العشاء يبقى برضو ايه من 4 ركعات يبقى ركعتين. ويجوز ليكم الجمع عند الظروف عند الحاجه احتجت، فممكن اجمع جمع تقديم اصلي الظهر والعصر ركعتين وركعتين، او اصلي الظهر والعصر في وقت العصر ركعتين وركعتين، واجمع المغرب مع العشاء اصلي المغرب 3 ركعات واصلي العشاء ركعتين. يجوز ان انا اجمعهم في وقت المغرب ويجوز ان انا اجمعهم في وقت العشاء، والفجر زي ما هي ركعتين. وفي القصر بتسقط عني جميع السنن الا سنه الفجر اللي ركعتين اللي قبل الفجر والوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الصبح والوتر في سفر ولا في حضر. ده بالنسبه للاستاذه مين؟ سميحه. استاذه سميحه السلام عليكم. السلام عليكم استاذه سميحه. طيب الاستاذ محمود بيقول زكاه المال هل يجوز اخراجها قبل الحول ام عند تمام الحول؟ يجوز اخراجها قبل الحول، كون ان هي بعد الحول دي فرصه لحضرتك عشان تقدر تستثمر مالك في الفتره ديت. لكن لو حبيت تطلع فلوسك يعني مثلا معاك مثلا 100,000 جنيه حبيت تطلع فلوسهم قبل ما يحول عليهم الحول يجوز، لكن الشرع بيقول لك بعد الحول، ليه؟ عشان الفلوس دي ممكن تنقص ممكن تزيد ممكن، فبتبقى فرصه ليك ان انت تستثمر مالك ده في الوقت ده. لكن لو حبيت تطلعها يجوز. في حاجه تانية جميله جدا وبيعملها ناس كتير جدا جدا، انه بيطلعها على صوره رواتب شهريه، وانا بحب الحته ديت. هقول لك ليه؟ لان لو معاك مثلا مال مثلا يبقى في زكاه مال مثلا ممكن يكون في السنه 100,000 او 200,000. في ناس كده واحد معاه مبلغ كبير جدا بيطلع مثلا على كل بطالة على ربع العشر، واخد بالك 2.5% اللي هو يعتبر من كل 1,000 جنيه 25 جنيه. فيجي اخر السنه يلاقي عليه مثلا زكاه مال 200,000 ولا 300,000، وبعضهم بيبقى مليون جنيه زكاه ماله. فممكن المبلغ يبقى تقيل عليه وهو يستثقله، فالشيطان يلعب بدماغه ويخليه ما يطلعهمش. لو طلعهم على صوره رواتب شهريه، بمعنى انه لو عليه مثلا زكاه مال 100,000 جنيه، خد بالك، فلو طلع كل شهر مثلا 8,000 جنيه، واخد بالك، فال 8000 جنيه هتبقى مبلغ بسيط جدا. يجي اخر السنه يلاقي نفسه مطلع 100,000 جنيه تقريبا، لان 8000 في 10 اشهر ب 80,000، يعني قول هيطلع 8000 ونص مثلا، هيلاقي نفسه المبلغ خلص. انما لما يجي اخر سنه يلاقي 100,000 جنيه ممكن بقى الشيطان يلعب بدماغه ويقول لك طب ما 100,000 جنيه بدل ما تطلعها ما تجيب عربيه لابنك اللي داخل الكليه، ولا تجيب مش عارف ايه، ولا اي حاجه. فالافضل ما فيش مشكله خالص ان انت عايز بعد الحول عايز تطلع على صوت مرتبات مش مشكله. استاذ مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم استاذ مصطفى.
ايوه
يا حبيبي السلام عليكم.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا حبيبي، اهلا وسهلا.
نعم
اهلا بيك، تفضل.
اهلا بيك يا فندم.
تفضل يا استاذ مصطفى، انت على الهواء. انت على الهواء يا حبيبي.
عايز الشيخ محمود المصري.
ايوه يا فندم والله هو بعينه.
طب ده انا بقى لي 4 سنين بتصل بيك، والنمره اللي فاتت اتصلت الرصيد خلص وخدت النمره بتاعتي، قلت له انا هتصل ومش هرد.
الحمد لله على السلامه حبيبي، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا باشا، الله يسلمك.
الله يخليك يا حبيبي.
انا دعيت للشيخ محمود، انا كنت في العمره في رمضان، بس عايز احكي له هل عمرتي صح ولا لا؟
اتفضل يا حبيبي.
الله يكرمك.
انا معاك يا حبيبي، انا معاك على الهواء.
ماشي، شكرا.
طيب خلاص ماشي يا استاذ مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب. هو تقريبا مش عارف ان هو معانا على، هو ظن كل ده ان هو بيكلم الكنترول. ربنا يحفظك يا استاذ مصطفى. الاستاذ احمد، ما حكم من فترة في شهر رمضان عن مرض؟ قال لي بعضهم اطعم 30 شخص وكده. هو عموما حكم الافطار في رمضان يعني اذا كان لمرض او غير ذلك، فالاصل ان انت بتقضي بعد رمضان. انما حته الاطعام ديت في الغالب بتكون الراي الراجح فيها ان بيكون مثلا الواحد مسن او واحد مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فبيطعم عن كل يوم صائم. دي حاجه. الحاجه الثانيه وده راي بعض اهل العلم، بعضهم بيقول ان الحامل والمرضع اذا افطرت في رمضان لا تقضي بعد رمضان وانما بتدفع. وبعض اهل العلم بيقول ان بدل ما تدفع لا بتقضي ان اتيحت لها الفرصه، وان لم تتح لها الفرصه اتعرف في بعض النساء ربنا يديهم الصحه بتلضم ولاده او حمل في ولاده، وبعد الولاده في حمل تاني في ولاده، فممكن تلاقي مثلا ايه حمل ولاده يعني واخد بال حضرتك لحد ما تكملهم داسته كده ولا الفريق القومي، فماش عندها وقت اصلا تقضي لانها ما بين حمل وما بين ولاده. في الوقت ده بنقول لها تطعم، انما لو هي مثلا يعني ايه ماشيه بنظام حسنين ومحمدين ولد وبنت واخد بال حضرتك ويا دوب مثلا ايه حمل وبعدين ولاد وعين بعد 3 سنين مثلا ولا حاجه حمل ولاده فدي تستطيع انها تقضي فالافضل انها تقضي. الاستاذه زينب البعض بيقول لي ان صلاه التسبيح ليست صلاه وهي حرام فعلها فهل هذا صحيح؟ لا طبعا مش صحيح، صلاه التسبيح ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيها موجوده في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعه وشرح وضح صلاه التسبيح يعني اورد حديث صلاه التسبيح، لكنها تفعل مثلا في العمر مره او مثلا ممكن لو حبيت تعمل مثلا في كل اسبوع مره او كل شهر مره او كل سنه مره وان لم يكن ففي العمر ولو مره واحده. فحتى لا تشق على حضرتك هي كده وغرض في الحديث كده، فان لم تفعل ففي العمر مره، حتى لو مره واحده تبقى صليت صلاه التسبيح. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا والدي؟
ايوه يا فندم السلام عليكم.
ازي حضرتك؟ عليكم السلام عليك يا والدي، ازي حضرتك عامل ايه؟
اهلا بحضرتك ربنا يعزك الحمد لله.
الله يخليك الحمد لله. إيه والدي انا كنت انا اصلا من صعيد مصر كنت بسافر كتير القاهرة وبرجع تاني فما كنتش بقدر انا اقصر الصلاة.
نعم.
فكنت بضطر اصليها القضاء اخر اليوم. ده بينفع ولا عليا فيه كفارة ولا نظام ايه فيه؟
كنت بتضطر تعمل ايه معلش؟
كان عندي شغل انا من صعيد
اخر جمله اخر جمله بس انا ما سمعتش اخر جمله بس
اخر جمله عليا 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 ذنب او عليا اسم ان انا مثلا كنت باخر الصلاه عشان كنت بقى على سفر ما بين الصعيد والقاهره.
ما دام عندك عذر وكنت في مواصلات وغصب عنك فيدوب عقبال ما وصلت صليتي فما فيهاش مشكله خالص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فانت النهارده معذوره زي برضو مثلا ايه مش عايز اقول كان ناسي، لكن انت مثلا راكبه الاتوبيس فان كان هينزل في استراحه تقدروا تنزلوا تصلوا مثلا فخير بها ونعمه عين، ما قدرتيش لما بتوصل ان شاء الله بتصلي عادي ما فيش مشكله ان شاء الله وربنا يتقبل يا رب العالمين. ام سفيان السلام عليكم.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
انا عايزه اتكلم مع محمود المصري من فضلك.
معاك يا فندم. مع حضرتك يا ام سفيان.
لا انا بتفرج محمود المصري بيتكلم مع ست اخرى.
لا ما خلاص ما هي خلصت يا فندم حضرتك معايا دلوقتي على الهوا.
اسمح لي. بس محمود المصري اللي انا بشوفه الان مش على الهوا؟
على الهوا يا فندم والله العظيم انا مع حضرتك النهارده.
اسمح لي اسمح لي اسمح لي بارك الله فيك.
اتفضل.
بحبك في الله والله يا محمود المصري. انا عايزك تدعي لي لجوزي هو مريض. انا متجوزه بقالي 22 سنه
ما شاء الله
والحمد لله. بصلي وعندي 3 اولاد وبيصلوا ولكن للاسف الشديد قلبي بيتقطع لان جوزي ما بيصليش.
نعم.
وهو مريض.
حاولي حاولي يا ام سفيان ربنا يعزك ويحفظك ويبارك لك فيهم جميعا، حاولي تذكريه بالله ولكن باللين وبالرحمه وبالادب ومش لازم يكون بصوره مباشره. حاولي ان انت مثلا تديله اقول لحضرتك حاجه، احنا عاملين هنا في قناه اقرا درسين اسمهم قره عين النبي صلى الله عليه وسلم، درسين عن الصلاه. سمعي الدرسين دولت حتى شغالين كده على الكمبيوتر تلاقيهم على موقع قناه اقرا او على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. سمعي الدرسين دول كده بكل بساطه، لا فيهم زعيق ولا فيهم حاجه هتضايق ولا اي حاجه، اسمع كلمتين بسطاء جدا جدا عن الصلاه وعن ثمرات الصلاه. خلي حد من اولادك يكون اقرب ابن ليه، معروف ان الاب مثلا لو عنده 5 6 ولا 2 3 بيبقى حبه طبعا بيوزعه على الاولاد كويس جدا بالتساوي، لكن بيبقى في ولد كده يعني بيبقى قريب جدا منه. خليه يكلمه مثلا يقول له يا ابي انا نفسي ربنا يجمعني بيك في الجنه لاني بحبك والله، فبالله عليك ما تحرمنيش منك، صل عشان نبقى مع بعض في الجنه، وهكذا يعني وامر اهلك بالصلاه واصطبر مش واصبر واصطبر عليه. كلام طبعا للذكور والاناث، يعني لو زوج بيصلي والزوجه ما بتصليش هو برضه يامرها بالصلاه ويصطبر عليها. هو هي بتصلي وهو ما بيصليش تامره بالصلاه وتصطبر عليه، لكن بلاش الاسلوب المباشر لان احيانا بعض الازواج ما بيستمعوش الى نصيحه الزوجه، وان كان انا بقول ان الرجل العاقل هو اللي يستمع الى نصيحه الزوجه لو كانت زوجه انسانه عاقله وبتقول له اشياء مفيده، ايه المشكله؟ بل بالعكس الافضل للزوج انه يسمع لزوجته وياخد رايها ويكلمها، ده النبي عليه الصلاه والسلام خد راي ام سلمه ورجح رايها وعمل اللي هي قالته. في صلح الحديبية وهكذا. فبالراحة عليه كده يا أبو سفيان، والمهم ما تسيبوش لحد ما يصلي. ربنا يا رب العالمين يشرح صدره للصلاة إن شاء الله. مريم، أستاذة مريم من الجزائر، السلام عليكم. أستاذة مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أهلا بك، أنا مريم من الجزائر.
أهلا بك يا أستاذة مريم.
لدي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يخصني أنا فتاة يتقدم لخطبة شبا كثيرون، ولكن في معظم الأوقات لا تكتمل.
نعم.
هذه الخطبة. أريد أن أسألك عن رأيك وماذا يمكنني أن أفعل.
نعم.
ولدي سؤال يخص والدتي.
نعم.
هي امرأة مريضة، لديها مرض مزمن.
أسأل الله أن يشفيها.
وتشرب الماء كثير.
نعم.
لديها السكري.
نعم، ربنا يشفيها.
إن شاء الله. وتضطر تشرب الماء كثير وتضطر إلى دخول المرحاض بكثرة، وفي أكثر الأحيان ذلك يؤثر عليها في الصلاة، فهي لا تضطر كثيرا للدخول إلى المرحاض.
نعم.
وهذا يؤثر عليها على الصلاة جدا.
نعم.
ماذا يمكنك أن تقول لها؟ فهي دائما تنزعج من هذا الأمر.
نعم، هقول لحضرتك أستاذة مريم، ربنا يعز حضرتك. بالنسبة لأمر الخطبة بقول يا جماعة كله نصيب، اوعى حد يعتقد ان في واحد عامل او واحدة عاملة عمل لفلان عشان ما تتجوزش، الكلام ده مش مظبوط. انما ممكن يكون هو نصيب كون ان الأمر يتم او ما يتمش، لعل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يصل لك ان واحد يجي واثنين وثلاثة واربعة وما فيش نصيب. ربنا سبحانه وتعالى بحسن ظننا بالله انه بيختبئ ليكي حاجة طليق بيكي، فانت اصبري واسألي المولى عز وجل ان ربنا يرزقك بزوج صالح يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان ييسر الزواج لكل بنات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. بالنسبة لوالدة حضرتك، ربنا يا رب يشفيها ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. انا عارف ان مرض السكر مرض مزعج شوية، تحتاج تخش الحمام كتير وبتحتاج تشرب ميه كتير، فيعني ما فيش مشكله خالص. المهم ان هي وقت ما تيجي الصلاه تتوضا قبلها مباشره، عشان لو اتوضت قبلها فتره مثلا وبعدين حبت بقى تصلي فممكن يعني. لكن على العموم ان كان في مشقه عليها تتوضا قبل الصلاه مباشره وتصلي. وان كان الافضل للمؤمن يكون على طول يا جماعه موجود او يكون موجود على طول على وضوء، واخد بالك إن الوضوء ده فعلا يعني فعلا نور على نور وسلاح للمؤمن، هو يكون إنسان دايما على وضوء. فربنا يبارك فيك رب العالمين. لكن إن لم تستطع أن هي تكون دايما على وضوء، فعلى الأقل تتوضأ قبل الصلاة مباشرة عشان ما تستشعرش أن في مشكلة، لأن مرض السكر فعلا بيخلي صاحب المرض ده ربنا يعافينا يا رب يعني على طول محتاج يدخل التواليت كتير. ربنا يبارك فيك يا رب. أستاذ محمد من إيطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، أنا أحبك في الله.
عليكم السلام حبيبي، أحبك الذي أحببتني فيه.
والله علمتني أشياء كثيرة لم أكن أعرفها، وعلمتني جزاك الله كثير خيرا كثيرا.
الله يحفظك حبيبي.
أنا أود أسألك، عندي صديقة يهودية أنا وأسلمت، علمتها الإسلام في سنتين، وأنا علمتها الإسلام والآن بالحمد لله تعلمت الإسلام وكل شيء وأسلمت. ولكن أنا أهدر معها عبر الهاتف، كيف أخبارها، أتحدث عن الإسلام، عن هذه الأشياء، هل يجوز؟
هي زميلة في العمل مع حضرتك يا أستاذ محمد؟
لا، هي طفلة صغيرة، فتاة عندها 16 عام تقرأ في المدرسة.
لا، ما صوتش قصده يعني هي جارة لحضرتك ولا زميلة في المدرسة. حضرتك شغال ولا في المدرسة؟
أنا مدرسة.
في المدرسة. عندك كم سنة يا أستاذ محمد؟
عندي 19 عام.
19 سنة، ربنا يبارك فيك يا رب. عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك. الأفضل، ربنا يعزك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب، الأفضل إن إحنا لو عايزينها إن هي تلتزم أكثر أو تسمع أكثر، الأفضل إن أنت مثلا توصلها بأخت من الأخوات الملتزمات في أي مركز من المراكز الإسلامية. افضل، لان الحديث ما بين حضرتك وانت لسه صغير وهي لسه صغيره، ممكن يعني الامر يبقى في مدخل مداخل الشيطان، انت بتكلمها عن الدين والشرع، هي خلاص اسلمت، خلاص احنا مش بنقول لسه بنعرض عليها اسلام،
خلاص هي اسلمت ولله الحمد، ربنا يا رب يثبتها ويثبت جميع المسلمين يا رب العالمين. لكن بقى في الوقت ده نوجهها بقى لواحده مسلمه تعلمها بقى احكام الطهاره واحكام الصلاه وكذا وكذا وكذا، وتعلمها كل حاجه دي، يعني ممكن هي تعوز تسال في امور قد تكون محرجه لبنت صغيره، فالافضل ان يكون في فتاه هي اللي بتكلمها وهي اللي بتعلمها. وانت يعني جزاك الله خيرا لحد كده، ما دام هي اسلمت الحمد لله رب العالمين، تكتفي بالدعاء ليها وربنا يثبتك ويثبتنا جميعا ويثبت هذه الاخت الفاضله. الوقت الحقيقه خلص، المره الجايه حديث الدرس جاي فعلا والله مفاجاه كبيره جدا، هتسمعوا كلام كده جميل قوي قبل بدايه خلق الانسان عن قيمه العلم وتقدير العلم. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، رب زدنا علما يا ارحم الراحمين، وارزقنا العمل بهذا العلم. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم فرج همومنا في مصر وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، وارزقني وإياكم صحبة الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.